بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع ذكر الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وما زلنا في كتاب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلى أن يتجاوز الله عنها. وقال رحمه الله تعالى: باب مضاعفة أجر المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. جمعت بين هذين الحديثين، وذلك لأن معناهما واحد، وتحت هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد، أي معناه دخل في الإسلام، ويطلق على العبد هنا الذكر والأنثى. قوله عليه الصلاة والسلام: فحسن إسلامه، أي صار إسلامه حسنا، والمعنى أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا. قوله صلى الله عليه وسلم: كان زلفها، أي أسلفها وقدمها، والمعنى أن الإنسان إذا أسلم وكانت له خطايا وذنوب، ولو كانت من الشرك الأكبر، فإن الله تعالى يغفرها. يقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم وكان بعد ذلك القصاص، المقصود المجازاة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوجه الثاني، هذا الحديث فيه أن فيه مكانة الإسلام عند الله عز وجل، وأن الإسلام يهدم جميع الذنوب والآثام والخطايا التي كانت في جاهلية الإنسان. فالله تعالى لا يؤاخذ المشرك بشركه ولا الكافر بكفره إذا أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. الوجه الثالث أن هذا الحديث فيه رد على الوعيدية الذين يكفرون بالذنوب، ويرون بأن الإنسان إذا لقي الله بذنوب ولو كانت دون الشرك فهو خالد مخلد في نار جهنم. ولا شك بأن هذه عقيدة مصادمة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب والسنة. الوجه الرابع، هذا الحديث فيه بيان سعة رحمة الله عز وجل على عباده، حيث يضاعف الله جل وعلا لهم الحسنات، فحسنة بعشر أمثالها وسيئة بحالها. ولذلك الله عز وجل يضاعف الحسنات، وأما السيئات فالله جل وعلا يجعل كل سيئة بحالها. قال رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول ذكر أو التعريف بمفردات وجمل الحديث. قولها رضي الله عنها فلانة هي الحولاء الأسدية كما جاء مصرحا باسمها في الكتب التي اعتنت بذكر الأسماء المبهمة في دواوين السنة. قولها تذكر من صلاتها أي تذكر أنها تصلي كثيرا ولا تنام الليل بل تقوم وتتهجد. مه أي لتكفف عن هذا الصنيع، وذلك لأن أصل هذه الكلمة ما هذا على وجه الإنكار. مه معناها ما هذا على وجه الإنكار، وأراد أن تكف عن هذا الصنيع وأن تمتنع عن هذا العمل. قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم ما تطيقون، أي عليكم بالأعمال التي تستطيعونها وتطيقونها، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله حتى تملوا، سآتي إلى ذكرها في بابي في الوجوه الآتية بإذن الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أي أحب العبادة والطاعة إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، وليس للعمل المبتور والمقطوع عند الله قيمة. الوجه الثاني فيه بيان أن دين الإسلام دين وسطية واعتدال في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل والعبادة وفي مسائل الأخلاق والسلوك. الثاني الوجه الثالث فيه جواز الحلف من غير استحلاف إذا كان لأمر مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الوجه الرابع فيه فضيلة الدوام على الأعمال وإن كانت يسيرة وقليلة، وأن العمل القليل أحب إلى الله تعالى إن داوم عليه صاحبه من العمل الكثير الذي يقوم صاحبه فيأتي به أحيانا ويتركه أحيانا أخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله حتى تملوا، هذه من أحاديث الصفات، والواجب على المسلم أن يمر هذا الحديث كما جاء مع الإيمان بالصفة على القاعدة الشرعية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بهذه الصفة وأنها حق على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير مشابهة لخلقه ولا تكييف، وهذا يأتي مع مجموعة من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة كالمكر والخداع والكيد والاستهزاء الوارد في كتاب الله، وكلها صفات تليق بالله عز وجل، وهي صفات حق، والواجب على المسلم أن لا يحكم عقله في مثل هذه الصفات. الوجه الأخير أن دوام العمل من الإيمان ويزيد من الإيمان، ولعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في المجالس القادمة واللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا هذه المكالمة، تفضل أخي الكريم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا أخي الكريم؟
أبو عمر.
أبو عمر حياك الله أبو عمر تفضل.
جزاكم الله خير أبو عمر.
وإياك الله يبارك فيك أبو عمر.
سؤالي بالزيان والأضحية، الكف عن الأخذ من الشعر يكون لرب الأسرة أم لكل أفراد الأسرة الذكور والإناث؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أبو عمر. تسمع إن شاء الله. عليكم السلام. سؤال أبو عمر، فضل الشيخ يسأل عن من أراد أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة فإنه يمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر، فيقول هل هذا الحكم خاص لرب الأسرة أو يشمل جميع أفراد الأسرة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية، من عنده أضحية. فإذا كان رب الأسرة هو الذي يريد الأضحية فلا علاقة لزوجته ولا لأولاده ولا لوالديه إذا كان يعيشان معه مثلا، لا حاجة إلى أن يقوم فيمتنع، وإنما المقصود صاحب الأضحية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا صليت منفردا ويقول بعدها دخل معي أحدهم في الصلاة وأتم بي، هل يحسب لي أجر؟ ومعنى هذا المكالمة. نعم أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل.
حياكم الله. حياكم
الله. الله يحييك.
عندي سؤالين لو تكرمتم. السؤال الأول، في الحديث الشريف إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
نعم.
وفي القرآن الكريم إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني هل نتعامل مع الشيطان على أنه مخلوق ذكي وخبيث وله أساليب خبيثة، أم أن نتعامل مع الشيطان أنه مخلوق ضعيف وحيله يعني بسيطة جدا؟ وما هي يعني كيف هي الطريقة المثلى للتعامل مع الشيطان ووسوسته؟ هذا هو السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما الفرق بين وسوسة الشيطان وبين النفس الأمارة بالسوء، ومتى وما هو الفرق بينهما؟ يعني متى نعرف أن هذه من النفس وهذا من الشيطان؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخي عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعود فضل الشيخ لسؤال رسالة نصية، يقول إذا صليت منفردا وبعدها دخل معي أحدهم في الصلاة وأتم بي، هل يحسب لي أجر الجماعة؟ علما يقول بأني بدأت أصلي منفردا ولم أنوي صلاة الجماعة.
الحمد لله، بالنسبة لمن كان يصلي منفردا ثم دخل شخص وأراد أن يقتدي به لا حرج في ذلك، وتكون له جماعة ولله الحمد، حتى لو كان يصلي النافلة، حتى لو كان يصلي النافلة، ولا يشترط لصحة الإمامة ابتداؤها من أول الصلاة لا يشترط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وأبو بكر يصلي بالناس، فرجع أبو بكر فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على مكانه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بصلاة أبي بكر والناس يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني دلت الآثار على جواز ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خالد تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الله يسلمك. عندي سؤال للشيخ عن الأضحية. أنا عندي إخواني حاليا مسافرين كلهم، وأنوي أن أضحي عن إخواني كلهم، فهل يجوز ذلك؟ مسافرين في بيوت بروحهم.
نعم.
أبي أتأكد من الشيخ.
تقصد تشركهم معك في أضحية أو تضحي عن كل شخص؟
لا، أضحي عن كل واحد أضحية الحالة، كل واحد في بيت بروحهم.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا خالد. تسمع إن شاء الله رد. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ عبد الرحمن يسأل عن حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويقول هناك أيضا آية في القرآن قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فيقول كيف نتعامل مع الشيطان؟ هل نتعامل معه على أنه ذكي ويستطيع إغواء بني آدم بسهولة وعنده من الوسائل الخبيثة التي يعني توقع الإنسان في المعصية بسهولة، أو أنه ضعيف وحيله بسيطة ولا يستطيع أن يعني يتحكم أو يغوي الإنسان بسهولة؟
الحمد لله. طبيعة الحال هذا السؤال يحتاج حقيقة إلى تفصيل. دائما عندنا قاعدة مهمة أن أخذ النصوص هذه لا بد من النظر إلى سياق الآية وسباق الآية، ولا بد أيضا من جمع النصوص المتعلقة في مسألة من المسائل في الباب الواحد جمعها والنظر فيها. أولا بالنسبة للآية الكريمة التي ذكرها الأخ السائل وهو إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا بد أن نرجع إلى سباق الآية، فنجد بأن الله تعالى قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا يذهب أهل العلم من أهل التفسير وأهل التحقيق إلى أن كيد الشيطان في مقابل قوة الله عز وجل هو ضعيف، ليس بشيء، ليس بشيء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن سباق الآية فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الأمر الثاني، الشيطان أعطاه الله عز وجل يعني أشياء يدخل من خلالها على بني آدم، ولديه من المكر الكبار والكيد العظيم الشيء الذي يعني حذرنا الله جل وعلا من الشيطان. يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. قل جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وطبيعي أن الإنسان الذي يتيقن بأن هذا عدو يعلم يقينا بأنه سيبذل كل وسيلة وكل حيلة لأجل الإضرار به، وهذا هو شأن الشيطان. ولذلك الشيطان ذكر الله عز وجل قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، قل جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وكذلك الخطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيء العظيم أن الله تعالى أخفى علينا الشيطان، فهو خلق خفي من حيث الأصل، ولذلك قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو خلق خفي. فهنا يأتي الأمر في قضية الحذر من كيد الشيطان. ولذلك الشيطان يستطيع الإنسان يغلبه يعني مستعينا بالله ومتدرع بالإيمان وعارف بمداخل الشيطان فيسدها ويستطيع أن يضني شيطانه وأن يقهر شيطانه، وذلك إذا فعلا عرف كيف يسد مداخل الشيطان.
بارك الله فيكم.
وأيضا الحديث الذي ذكره الأخ السائل أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا صحيح، الحديث صحيح، وهو يفيد إلى أن الشيطان متسلط على الإنسان لكن لا يستطيع أن يتسلط على أهل الإخلاص. يقول جل وعلا إلا عبادك منهم المخلصين، لما توعد أنه سيضل بني آدم قال إلا عبادك منهم المخلصين، فلا يستطيع على أهل الإخلاص.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة وشيرين، تفضل. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شيرين، الله يحفظك. بارك
الله يحفظ جميعا. الله يحفظك. أنا عندي سؤال بس إن يعني سبت اللاب أضحية. أنا عندي بيتي ما في مكان فيه ضلة يعني إلا مكان لسبت السيارة ومفتوح. يعني ما أعرف أنا أخذ الأضحية أوديه البيت، أنا خايف يكون مثلا يموت، أقدر أدفع بداله مثلا؟ يجوز لي؟
يعني تقصد توكل الجمعية؟
جاي، نعم جمعية، نعم
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بشيرين، تسمع شر الجمع. نعود للشيخ. سؤال عبد الرحمن يقول ما الفرق بين وساوس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ويقول كيف أعرف أن هذه الوساوس التي تأتيني من الشيطان أو من النفس؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للإنسان له أعداء، من أعدائه إبليس، ومن أعدائه النفس الأمارة بالسوء، ومن أعدائه الهوى والدنيا، هؤلاء كلهم أعداء تكتنف في الإنسان. ولذلك النفس الأمارة بالسوء لا شك بأنها هي جذوة موجودة في النفس البشرية، وقد يقدح الشيطان شرارتها متى ما إن ضعف الإيمان. الإيمان إذا كان القلب ممتلئ بالإيمان فإن هذه الجمرة، جمرة النفس الأمارة بالسوء، لا تكون يعني لا تكون حاضرة، وإنما هي مدفونة تحت هذا الإيمان القوي. أما إذا ضعف الإيمان فيستطيع الشيطان أن يتسلط على الإنسان، وخاصة وأن هناك أعوان، فتكون النفس البشرية ميالة إلى الهوى، ميالة إلى الدنيا، ميالة، وهذا الذي فعلا يجعل الشيطان يزين للإنسان مثل هذا الأمر. والمقصود بأن الإنسان يحرص على تقوية إيمانه، وأن يحرص على قربه من الله عز وجل، فإن هذا كفيل بإذن الله تعالى أن يدحر الشيطان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ خالد يقول: أخواني يقول مسافرين، هل يجوز يقول أن أضحي عن نفسي وعنهم، عن كل واحد منهم أضحي أضحية مستقلة، لأنهم يقول في كل شخص يعيش في بيت مستقل مع عائلته؟
الحمد لله، الأصل أن على أهل كل بيت أضحية، وسبق أننا ذكرنا بأن الأصل في الأضاحي أنها سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وهو المفتى به، ولذلك لا يلزم أن أهل البيت كل من يسكن في البيت أن يذبح أضحية، يكفي أضحية واحدة. بالنسبة للأولاد اللي كل واحد يسكن في بيت مستقل، الأفضل أن يذبحوا، الأفضل أن يقوم كل صاحب بيت مستقل معه زوجته وأولاده أن يذبح، هذه على السنية، ويأكل من أضحيته ويتصدق ويطعم ويهدي، هذا هو المشروع.
وانضح ذبح فضل الشيخ عن الجميع، يدخل توكل عن جميع أخوته ذبح عنهم
شاة واحدة؟
لا، عن كل شخص يذبح،
تبرع من عنده يعني.
نعم،
على العموم هو يعني لو أشركهم في الثواب جاز، في ثواب الأضحية، لكن إذا قام و اختار يعني أكثر من أضحية عن كل شخص لا حرج في ذلك. لكن حقيقة المتأمل في الهدي النبوي يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذبح يعني أكثر من أضحية، ذبح مرة عنه وعن أهل بيته، وذبيحة أخرى عن أمته ممن لم يضحي إلى يوم القيامة، لكن كان يقتصر على أضحية واحدة. ولذلك العلماء لا يرون أن الإنسان يتوسع في باب الأضاحي ويكثر من أضاحي، تكفي أضحية واحدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بشيرين يسأل يقول: بيتي لا يوجد فيه مكان يعني ظل، حتى يقول إذا أخذت الأضحية إلى المنزل واشتريتها من السوق يقول يعني تكون في الشمس وقد تموت، هل يجوز أن نوكل وأدفع ثمن الأضحية للجمعية الخيرية هي تقوم بالذبح عني؟
الحمد لله، نعم يجوز، لكن التعليل الذي ذكره الأخ إذا كان هو يريد أن يوكل لهذا الغرض، هذا حقيقة تعليل ضعيف، ما يصلح أن الإنسان يتعلل ويتعذر بأشياء لها حلول ولله الحمد. ممكن تبقي الأضحية عند اللي اشتريتها منه، ممكن أنك تضع الأضحية عند شخص مثلا عنده عزبة ولا عنده حوش ولا عنده مكان، يعني هذا مو بعذر. إذا كان هذا هو السبب اللي يجعلك تذهب فتذبح أضحيتك خارج الدولة، أعتقد هذا يعني ما يرتقي أن يكون سبب شرعي، في حلول كثيرة ممكن أنك تلجأ إليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجب أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في برنامج مسجل ولم يكن مباشر؟
الحمد لله، لا حرج، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة، وإذا جاء اسمه يعني بشكل مباشر أو بشكل مسجل طيب أن يصلي الإنسان على النبي، فصلاة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام بعشر صلوات، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه الكلمة وعبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز، تفضل.
الله يحييك ويبارك فيك. طال عمرك أبغى أسأل الشيخ عن يعني أنا أشتغل هنا في دبي.
نعم.
فكل سنة طرش فلوس أظل هناك في بلادي سويسي جوسي يعني ما مشكلة.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد العزيز. بس ما شاء الله رد. سؤال أيضا مكالمة. نعم. أم مهرة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم مهرة.
سؤالي إحنا في البيت عندنا أخوي يعني بيضحي. يستوي أنا يعني أضحي خارج الدولة عن والد ولا حد أنا ميت ولا ما يستوي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أم مهرة. تسمع إن شاء الله. تحياك الله. مكالمة أخرى. نعم. نعم. أبو عبد الله تفضل. نعم. تفضل أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤالي طاد عبرك. سؤالي طاد عبرك وقت الأضحية. تلفظ أو بالنية والقلب.
إن شاء الله.
نية. نية والقلب أو تلفظ.
جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله أخ أحمد فضل. نعم نعم تفضل أخ أحمد الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل أخ أحمد.
الله يحفظك. بس عايز أسأل موضوع الشرع في موضوع اللي هو الإزاء النفس اللي بقى على الشخص جراء حادث أو في العمل يعني. في حاجة تانية اللي هو المضحي.
كيف لو توضح أخ أحمد لو توضح السؤال أكثر. إذا
في إذا نفسي بيقع على البني آدم من جراء حادث وقع من شخص آخر يعني حصل حادث فتأذى نفسيا وتأذى ماديا. إذا النفسي بيقول عليه إنه لا يجوز إذا تم تعويضه يعني إذا حدث عليه يعني حادث في العمل تم تعويضه من جانب صاحب العمل خلاص كده واخد حقه ورجع للعمل تاني فكده لا يجوز ان هو ياخد اي تعويض نفسي تاني او حاجه منه.
يعني اذا حصل له اذى واخذ التعويض
طبعا حصل له اذى نفسي طبعا تأزم
ورجع مره اخرى للعمل
رجع تاني للعمل وتم يعني لو هو دخل المستشفى طبعا وكده تعالج يعني خد ورجع تاني للعمل يعني مارس تاني عمله تاني فلا يحق له ان هو يرفع دعوه مثلا على الاذى النفسي اللي وقع عليه
ان شاء الله ان شاء الله. السؤال الثاني يا اخ احمد.
السؤال الثاني بالنسبه للمضحي ان هو لا يجوز انه ياخذ من شعره او يقص ظفره في مده معينه اللي هي قبل العشر
نعم انت تسال عن الوقت من
الوقت ده. فهل لو حصل عذر ما يعني وقص حاجة يعني أظافره أو قص شعره هل ده بيأثر على الأضحية بيأثر على الثواب
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخي أحمد. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي إذا أنا صليت يعني في الليل قبل ما أرقد الشفع والوتر وبعد قمت قبل صلاة الفجر يعني تقريبا نقول بساعة وصليت القيام ما أعتقد أني أصلي صلاة وترية صح؟ إذا كان نعم هل في دعاء قنوت في الركعة الأخيرة ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا
عبد الله. جزاك الله خير يا عبد الله. نجيب فضل الشيخ سؤال عبد العزيز يقول أعمل في دبي لكن يقول فضل الشيخ وهو مقيم هنا يعني في دبي لكن يقول فضل الشيخ أنه في كل سنة يرسل يقول مبلغ الأضحية وثمن الأضحية إلى بلده هم هناك يقول يضحون عنه.
الحمد لله لا حرج. عموما الأضحية سواء في البلد أو خارج البلد من حيث الإجزاء تجزي ولله الحمد منه لكن الأفضل أن الإنسان لا يجعل هذا عادة له بمعنى كل سنة يبعث أضحية إلى خارج الدولة وإنما يذبح هنا سنة ويذبح في بلد سنة حتى تبقى هذه الشعيرة وأيضا يحقق فيها السنة من الأكل يأكل منها ويهب ويتصدق هذا هو الأفضل. نعم
بارك الله فيكم. فضل الشيخ مهرة تسأل تقول عندنا في المنزل أخي سيضحي، فتقول هل يجوز أن أضحي أنا أضحية أرسلها خارج الدولة عن أحد الأموات؟
الحمد لله لا حرج، كما ذكرت في جوابي على السؤال قبل قليل لا حرج في ذلك، لكن إخواني وأخواتي لا تتوسعون في هذا الأمر، لأن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن خديجة ولا عن حمزة ولا عن جعفر من أهله وأقاربه وأرحامه، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يضحي عن بناته، وإنما كان يشركهم في أضحيته. وبالمناسبة يعني ليس كل فقير يحتاج إلى اللحم، ليس كل فقير يحتاج إلى، فما دام أن ذبحت أضحية ثمن هذه الأضحية ممكن أنه يرسل لفقراء ومساكين سواء في الداخل أو الخارج لشراء الضروريات. يعني بعض الفقراء ما يفكر أصلا باللحم، عنده ضروريات، عنده أشياء مهمة جدا، فلعل ثمن الأضحية هذا يفرج الله عز وجل كربة عظيمة عن فقير أو مسكين ما لا تفرجه يعني وجبة أو وجبتين للحم مثلا. فلذلك الشعيرة الحمد لله أديتموها، يبقى قضية الصدقة يكون هذا أفضل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
جزاكم الله خير عما
تقول. وياك.
الله في ميزان.
آمين آمين، جزاك الله خير.
عندي سؤال للشيخ عزيز عن حكم كفالة الرخص التجارية. يعني بشكل عام يعني إذا أنا كنت مساهم أو مش مساهم، حكمها في الحالتين يعني. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا خالد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم تفضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله يسأل عن النية في الأضحية، يقول هل تكون النية بالتلفظ بها أو تكون في القلب؟
الحمد لله النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، سواء كان هذا في الأضحية، في الحج، في الصلاة، في الوضوء، في الصيام، في الزكاة، النية محلها القلب، لكن التسمية واجبة على الأضحية. فلما يأتي الإنسان ليذبح الأضحية يقول بسم الله، ولو كبر فهو أفضل أيضا، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي مثلا، وممكن يدخل الأموات أيضا. هذا هو المشروع في مسألة الأضحية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال الأخ أحمد، يقول شخص وقع عليه إذى نفسي في العمل، ويقول يعني عوض من صاحب العمل تعويض، فيقول هل يحق له بعد ذلك بعد أخذ التعويض أن يرفع عليه دعوة على صاحب العمل؟
الحمد لله نعم، لا حرج يرفع دعوة إذا كان يرى بأن التعويض قليل، أو يرى بأن هناك أضرار كثيرة ممكن أنها أقعدته عن العمل مثلا، وهذا مرجع إلى القضاء، القاضي هو الذي ينظر في هذه القضية ويحكم فيها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عن المضحي، يقول لا يأخذ من شعره وأظفاره، يقول متى يبدأ الامتناع عن الأخذ من شعر والأظفار؟ ويقول إذا حصل مثلا للشخص عذر وأخذ من شعره أو أظفاره، هل تكون أضحيته كاملة؟
الحمد لله الأضحية محلة بالنسبة للإنسان، إذا ضحى فالأضحية على محلها وعلى مكانه. بالنسبة للأخذ من الشعر والأظفار طبعا مسألة خلافية، الجمهور يقولون بالكراهة إذا أخذ، ومذهب من المذاهب الفقهية يذهب إلى التحريم، لكن ليس له علاقة بالأضحية، يعني ما تبطل الأضحية لو افترضنا أنه على القول الثاني، ما تبطل الأضحية، وإنما يستغفر الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أم عبد الله تقول أنها تصلي قبل النوم السنة وتوتر، فتقول إذا استيقظت قبل الفجر وصلت قيام الليل هل لها أن توتر مرة أخرى؟
الحمد لله إذا أوترت أول الليل ثم يسر الله لها وقدر لها أن تقوم ما توتر مرة ثانية، وإنما تصلي ما تيسر لها من دون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال لخالد يسأل عن حكم كفالة الرخص التجارية، يقول سواء كنت مساهم فيها أو لا.
الحمد لله بالنسبة للرخص التجارية طبعا من حيث الأصل يجوز الإنسان يستصدر رخصة تجارية في أعمال مشروعة ومباحة، قضية استصدار الرخصة التجارية للغير بمعنى أنه يأخذ منفعة يعني يأخذ مكافأة عليها أو مقابل عليها، هذا راجع للنظام الذي يضعه ولي الأمر. فإذا كانت الجهة التي تستمد تعليماتها وسلطتها من ولي الأمر يرون أن يجوز مثلا للمواطن أن يستصدر رخصة ويمنحها لغيره ويأخذ عليها يعني في مقابلها مكافأة، هذا يسمى بيع المنفعة. فما دام أن هناك إذن نعم، إذا لم يكن هناك إذن لا، يتوقف ويمتنع عنها.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بنور العافية
خليفة من راس الخيمة ومقيم في العين.
الله يحفظك بارك فيك.
الله يسلمك. سؤالي للشيخ الله يسلمك، اليوم الظهر صلاة الظهر طبعا نحن نصلي في الدوام في مصلى.
نعم.
في المصلى أحد اللي بيانا في الدوام تجدد مع أساس أن يكون يم فينا. ففي واحد على أقصى اليسار نحط كرسي يجلس عليه. ونحن أنا وقفت ورا الإمام على أساس أن اللي على يميني يكون ورا الإمام، فاللي على يميني زهني يعني قال لي تحرك اللي عند اللي ياس على الكرسي. قلت ليش؟ قال عشان نكمل الصف. قلت لازم نحن نكون ورا الإمام، فهم علي كيف؟ فهو قال لا لازم ترصف اللي ياس على الكرسي في أقصى اليسار يالس، قصدي صلي في أقصى اليسار. وإن شاء الله السؤال واضح.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا خليفة. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. حياك الله. نعم نعم نعم. مع عبد الله. تفضل تفضل مع عبد الله.
عفوا استاذي، بس تفضل انا سؤالي هل هناك دعاء قنوت؟ مش ان ما في وتر، انا عارف ان ما في وتر. بس هل يعني هل في دعاء قنوت في الركعه الاخيره ولا لا
في الوتر، او تقصدين بعد ذلك في القيام؟
هو في القيام، لان
في القيام وليس في الوتر.
في وتر.
نعم نعم ان شاء الله.
فهل في الركعه الاخيره اقول دعاء قنوت ولا لا؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. سؤال عبد الله فضل الشيخ أيضا يعني تسأل عن القنوت، تقول إذا أوترت قبل النوم ثم قامت قبل الفجر وصلت قيام الليل هل لها أن يعني تقنوت في آخر ركعة في القيام؟
نعم الحمد لله لا ما تقنوت، القنوت في ركعة الوتر، لكن عليها بالاستغفار. فالله تعالى يقول والمستغفرين بالأسحار، يقول جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، يعني بعدما تنتهي من الصلاة تكثر من قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو مثلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما أن توتر في الركعة الأخيرة من الصلاة الثنائية وقد أوترت أول الليل سواء قنتت أو لم تقنت، لا تقنت مرة أخرى في الصلاة الثنائية التي في آخر الليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الخليفة يقول أنه يقول نصلي الظهر في العمل في المصلى، ويقول تقدم أحد الأشخاص للصلاة بنا، ويقول أحد من يعني من معنا جلس على كرسي بدأ يصلي على طرف الصف على اليسار، ويقول أنا وقفت خلف الإمام مباشرة، وقف عن يمين الشخص، ثم بعد ذلك يقول الذي عن يميني بدأ يدفعني، يقول الصف يجب أن يكون متراص، فيقول يدفعني إلى يعني جهة هذا الشخص الذي يجلس على كرسي. فيقول هل يعني يجوز أن يعني نبدأ الصف من جهة اليسار والإمام في المنتصف؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للوقوف مع الإمام أو خلف الإمام، إذا كان شخصا واحدا يقف عن يمين الإمام مساوي له، إذا كان اثنان فأكثر فإنهما يصفان خلف الإمام وينصفانه، بمعنى يبدأان من وراء الإمام مباشرة. وإذا وجد كرسي مثلا يجلس عليه مصلي في جهة اليمين يصفون عن يساره حتى يتزن الصف ويتوازن، وإن كان العلماء ينصون على أفضلية اليمين. فعموما ما حصل بالنسبة لكم الوقوف صحيح ولله الحمد، لكن قضية يعني مثلا الحركة وهو الدفع هذا لا بأس به إذا كان لسد فرجة، وجودكم عن يسار الإمام ما دام أنه ليس هناك ميل كامل بمعنى الصف كله على يسار، هذا كله لا حرج فيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول هناك رجل معروف لدينا بأنه يصيب الناس بعينه وهو يعلم ذلك، ويقول للأسف بأنه يتعمد إصابة أصدقائه بالعين، فيقول ما حكم ذلك أن يتعمد أن يصيب أصدقائه بالعين؟
الحمد لله، والله إذا ثبت هذا فلا شك بأن هذا آثم ومعتدي، والله تعالى لا يحب الظالمين. فإذا ثبت أن شخصا يصيب بالعين وتكرر هذا منه وهو يتقصد الناس ويتعمد الناس، لا شك بأنه واقع في إثم كبير وذنب عظيم. بل نص الفقهاء، لما نذهب إلى كتب الفقهاء وكتب يعني السياسة الشرعية، يرون بأن لولي الأمر حبس هذا الشخص المؤذي بعينه للناس، ولذلك لولي الأمر تعزيره بالحبس وبالتقييد حتى يكف شره على الناس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحفظك. عندي سؤالين للشيخ.
نعم تفضل.
الله يحفظك. السؤال الأول شيخ، أثناء دخول المسجد، إذا المسجد فاضي شيخ، هل يجوز أن نسلم، يعني نقول السلام عليكم ورحمة الله، وهل يعني هذا السنة سواء حد موجود أو لا، أو فقط إذا حد موجود نسلم؟
نعم.
السؤال الثاني شيخ، في الصلوات الفرائض أو حتى السنن، السورة والقراءة بعد الفاتحة، أحيانا يعني مثلا أنت كمأموم ممكن ما تكمل الآية وتركع مع الإمام، يعني ما تلحق تكمل الآية، أو إذا مثلا نسيت تكملة الآية، أو أن آية طويلة واكتفيت وما وصلت لنهاية الآية، فهل هذا جائز أو مكروه أو شيء؟
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد. سؤال محمد فضل الشيخ يسأل عن يقول أثناء دخول المسجد، إذا دخل المسجد والمسجد لا يوجد به أحد، هل يسلم؟ ويقول هل السلام سنة سواء يقول كان في المسجد أشخاص أو لم يوجد به أحد؟
الحمد لله، من السنة إذا دخل الإنسان المنزل أو المسجد يسلم، فإن كان هناك أحد سلم عليهم ويردون عليه، وإن لم يكن هناك أحد فليسلم على نفسه ولله الحمد، وهناك ملائكة ترد عليه، هناك ملائكة ترد عليه، ولذلك الإنسان يعتاد السلام إذا دخل بيته، دخل المسجد، دخل محل مثلا، دخل الدوام يسلم، ذهب إلى أصدقائه يسلم السلام اللي هو تحية أهل الإسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول إذا كان إذا ركع الإمام والمأموم في منتصف الآية، هل يركع مع الإمام؟ هل هذا الأمر جائز أن يقطع الآية ويركع مع الإمام مباشرة؟
الحمد لله، الجواب نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولذلك إذا ركع تقطع الآية وتركع حتى لو كانت الفاتحة، حتى لو كانت الفاتحة. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول ما حكم الزوجة وأيضا الدعاء لها تطلب الإرث ونحن على قيد الحياة، وتستفز الزوج دائما وتنكر المعروف والخير؟
تطلب الإرث؟
تطلب الإرث نعم.
الحمد لله، أولا يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، والصبر على يعني أمور الحياة الزوجية، وتجاوز العقبات الطبيعية التي تمر في كل أسرة، كذلك التغافل وأشياء من هذا القبيل. والمرأة التي تطلب من زوجها أن يعطيها نصيبها من الإرث، يعني هذه سامحوني أقول بأن امرأة يعني إما أن تكون فاقدة لعقلها، أو أن امرأة غير عارفة للأحكام الشرعية، أو أن امرأة مادية بحتة، كيف تطلب نصيبها من الإرث وزوجها على قيد الحياة؟ كيف تطلب نصيبها وزوجها على قيد الحياة؟ الإرث هذا ما يستحقه الورثة إلا بعد وفاة المورث، إلا بعد وفاة المورث. كذلك الإحسان يعني إلى الزوج وإحسان الزوج إلى زوجته، هذا ما جاءت به الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقالت امرأة يا رسول الله بما؟ قال تكفرنا، قالت نكفر بالله، قال لا تكفرنا العشير، لو صنع لإحداكن الدهر كله ثم لم ترى منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك الواجب على المرأة أن تتق الله وأن تحرص على التمسك بأسرتها وببيتها، وأن تعرف لزوجها الحق، وأن تحفظ له المعروف، وأن تقابله بالإحسان. وكذلك الزوج، يعني الكلام ليس فقط للزوج، الزوج يجب عليه أن يحفظ ود زوجته، وأن يعرف يعني حقوقها، وأن يشكر لها صنيعها، هكذا تستمر الحياة. أما الحياة القائمة على المادية وعلى الأنانية والذاتية ورؤية النفس فقط والنرجسية هذه التي تتعامل بها بعض النساء ويتعامل بها بعض الرجال، هذه لا يمكن أبدا أنها تكون سبب من أسباب نجاح الأسرة، بل هي سبب من أسباب فشلها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. الله يعافيك أم عبد الله.
لو سمحت بسأل عن موضوع نساء لما يعني بنروح لنوادي الرياضية أو خاصة للمسابح، فإذا كان مكان يعني إحنا أكيد عن يعني موثوق، بس في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن خلع المرأة يعني ثيابها خارج بيتها، فكيف يعني ممكن إن يعني نروح على النوادي أو على المسابح، خاصة مثلا في ناس يعني بيذهبوا للمسابح علاجيا. وموضوع الثاني في حال مثلا أخذ الاستحمام في نفس المكان مع الالتزام بال يعني بستر العورة الشرعية، شو رأي الشيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير مع عبد الله، تسمعي إن شاء الله رد. نعم عبد الله الشيخ سألت عن حكم الذهاب للمرأة أن تذهب لنادي رياضي أو مسبح، وتقول المكان موثوق، لكن تقول يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن المرأة تخلع ثيابها خارج منزلها.
الحمد لله، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وما بينها، هتكت سترا ما بينها وبين الله، أو كما ورد. والمقصود هنا خلع الثياب، طبعا له معاني عند أهل، قيل خلع الثياب يعني بغرض الفاحشة، وقيل خلع الثياب بغرض إظهار جسدها وبدنها للآخرين، وقيل غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود بخلع الثياب هنا التي تخلع لا لحاجة ولا لضرورة، وإنما هكذا لأجل استعراض المرأة بدنها أمام الآخرين، هذا الذي يظهر. فإذا كانت المرأة في محيط نسائي وآمنة من يعني تصوير كاميرات أو شيء من هذا القبيل، والمكان مأمون وكذا، لا حرج أن تلبس بعض الثياب التي تمارس فيها الرياضة بحدود ضيقة كما ذكرت قبل قليل، وهي فعلا وصلت إلى يقين بأن الأمور طيبة، فلا حرج في ذلك، ولا يدخل هذا في أن المرأة الآن لما تذهب إلى بيت أمها تخلع ثيابها، تضع عبايتها وشيلتها وكذا، إذا ذهبت إلى الطبيبة أحيانا تخلع، هذا لا يدخل تحت هذا الحديث. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تقول إذا بالنسبة أيضا للاستحمام يعني خارج المنزل في هذه النوادي إذا كان مع ستر العورة،
الحمد لله يأخذ الحكم نفسه كما ذكرت قبل قليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة عبر الرقم، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أخوين قاطنين يسكنان في بيت الجميع أضحية واحدة.
الحمد لله، لا ما يكفي إذا كان منفصلين ومستقلين وكذا، لا هذا له أضحية وهذا له أضحية، على السنية المؤكدة لا على الفريضة الواجبة. لكن ممكن لأخي هذا أن يشرك أخاه في ثوابها، اللهم عني وعن أهل بيتي وعن أخي وأسرته مثلا، يدخلون في ثوابها.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول هل السيئات مضاعفة في العشر؟
الحمد لله نص كثير من أهل العلم على أن الأشهر الحرم تضاعف فيها السيئة كيفا لا كما، لأن الله تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وذكروا بأن المضاعفة هنا على سبيل الكيفية، يعني أن الخطيئة في الأشهر الحرم أعظم من الخطيئة في غيره، لكن ما ورد نص من حيث العدد، فلذلك الإنسان يتنبه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر رسالة نصية القصيرة تقول أنا نظري ضعيف جدا، وفي الإحرام إذا لبست غطاء الوجه لا أرى، وإذا خففته ظهر وجهي، هل يجوز أن ألبس النقاب وأضع عليه غطاء خفيف بحيث أستطيع الرؤية ووجهي لا يظهر؟
الحمد لله بالنسبة للمرأة المحرمة ممنوعة من النقاب، ممنوعة من النقاب، لكن لها أن تغطي وجهها مثلا، ولو خففت ذلك حتى ترى الطريق، أما أن تنتقب لا. فإذا انتقبت صح إحرامها، ولكن عليها فدية أذى، إما ذبح ذبيحة أو صيام أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول نقوم بوضع شرط في عقود الإيجار في حال فسخ العقد قبل اكتمال المدة المتفق عليها وهي السنة، يقوم بدفع غرامة إيجار شهرين ونرجع له الباقي، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله، هذا شرط جزائي يسمى، لا حرج إذا كان على عين مؤجرة وأنت رضيت بهذا، هذا شرط جزائي ما دام أنك رضيت ووافقت على هذا الشرط، فإذا تأخرت نعم تغرم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول ما هي صيغة التحيات، وأيضا يقول الصيغة الصحيحة في التحيات، وأن أقول في آخره في العالمين إنك حميد مجيد، هل هذا اللفظ في العالمين وارد؟
الحمد لله نعم ورد، صححه جمع من أهل العلم، بل ورد في مسلم أظن، وهو أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، لكن لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه اللفظة فيما أحفظ ليس فيها في العالمين، إنما التي فيها في العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. نعم، يعني أول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول قدمت استقالتي من العمل، فقاموا بإيداع راتبي مقدما في حسابي حتى أكمل سن التقاعد، هل يقول إذا حال الحول على هذا المال هل يجب أن أخرج زكاة المال؟
الحمد لله إذا كان المال ما زال في الجهة فهذا لم يستقر ملكه بالنسبة لك، أما إذا قبضته ومر عليه حول فنعم تجب عليك فيه الزكاة، فلا بد من التفريق بين الحالتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.